العربي الجديد بودكاست.
في استفتاء للقراء سئلوا عن طبيعة الروايات التي يحبون قراءتها، أو بالأحرى كيف يرغبون أن تكون، فطالب الجميع تقريبا أن يعالج الروائيون قضية ما من دون أن يذكر أي منهم ما القضية التي تعنيه. هذه المسألة، أي القضية المثالية، محل خلاف بين الكتاب والقراء وبين القراء أنفسهم. أي قضية هي التي تشكل إجماعا؟ كثيرا ما واجه الكتاب قراء يقولون لهم: لماذا لا تكتبون عن همومنا؟ من جهة أخرى هناك قراء لديهم مطالب محددة، لكن بعض هذه المطالب لا يزيد عن كونه مشكلة استهلاكية يمكن حلها بقرار إداري. ما الذي نريد أن تغيره القراءة؟ والأهم، هل نحن مستعدون لأن نتغير فعلا إذا قرأنا الكتاب المناسب؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. لم يثبت بعد أن القضية هي الجاذب الذي يجعل القراء يقبلون على قراءة أي رواية. فالروايات البوليسية مثلا ورواية المغامرات تلاقي إقبالا أكثر من رواية الأهداف السامية. والروايات التي توصف في أوروبا بالبست سيلر ليست مشغولة بالقضايا الكبرى، وتغلب على معظمها موضوعات أقل أهمية. وبحسب هيرولد بلوم في كتابه كيف نقرأ ولماذا، فإن إحدى فوائد القراءة هي أن نعد أنفسنا لأن نتغير، وهي مسألة بالغة الأهمية تضع القراء عموما أمام السؤال الذي يجب أن يواجههم. إذا كنتم تطالبون الكاتب بأن يعبر عن هذا الموضوع أو ذاك من الموضوعات التي تهمكم، كالظلم أو الثورة أو أزمة المواصلات أو رغيف الخبز أو الحرية، فهل أنتم مستعدون لأن تتغيروا فعلا بعد قراءة كتاب أعجبكم؟ أم أن مهام القراءة هي الفحص عن تطابق المقروء مع الرغبات؟ يرى الكاتب ممدوح الزام وفق مادة كتبها في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد أن هناك من يقرأ من أجل قضاء الوقت، أو من أجل مواجهة العزلة، أو من أجل أن تكون القراءة مشروعاً تربوياً. واللافت أن جهات كثيرة ترغب في أن تتولى هذه المهمة: المؤسسات الدينية، الحكومات، الأحزاب الأيديولوجية، حيث كانت القراءة واحدة من أهم وسائل الجذب إلى صفوفها أو وسائلها في التربية الحزبية والسياسية. ودور القراءة هنا تغييري أيضاً، ولكنه تغيير يأتي من الخارج ومن دوافع مدبرة، وليس حرا من داخل القارئ ومن رغباته، حيث تبدو أقوال هذا المفكر أو القائد أو ذاك مراجع شبه مقدسة. ويمكن أن نطلق على مثل هذه القراءة اسم القراءة المهنية. ويقول بلوم إنها تحرم القارئ من اللحظة التي نطلق عليها اسم متعة القراءة. وفي مقابل القارئ الذي يريد أن يفرض موضوعاته، يقول ممدوح عزام: يظهر اليوم القارئ الذي يفقد رصيده، وفي الغالب يخسر كثير من القراء استقلالهم في مواجهة اجتياح وسائل التواصل لعالمهم الشخصي ولمزاج القراءة. فالضخ الإعلامي المحبذ لكتب معينة ومؤلفات محددة يسلب المستخدمين قدرتهم على التمييز أو الانفراد بقراءة خاصة بعيدة عن الدعاية المسبقة، بينما يتحول الكتاب المقصود إلى مرجع فكري لديهم. لا لا بد أن يكون القارئ قادرا على أن يقرأ قراءة إنسانية، بمعنى ألا تكون المعتقدات المسبقة سببا في إعاقة الفهم أو تدمير العلاقة مع الكاتب والكتاب. وبهذا فإن كل قارئ كما يقول بلوم يجب أن يكون أكبر من أي أيديولوجيا. في مواجهة هذا كله يأتي دور الكاتب ليسأل: هل تقرؤون ما أكتب؟ الشاعر العراقي علي البزاز، أهلا وسهلا بك في بودكاست رواق.
أهلا وسهلا بك.
عنوان حلقتنا هذا اليوم: هل تغيرك القراءة؟ واستتباعا للعنوان اسمح لي بسؤالك كشاعر وكاتب: هل تغيرك الكتابة؟
قال بورخس ذات مرة: فليفتخر الكتاب بما كتبوا، وليفتخر أنا بما قرأت. فالقراءة هي تسبق الكتابة، الكتابة تأتي عملية ثانية، والكتاب هو الشيء أو هو الشيء الذي يستطيع أن يغير حتى الأرصفة، حتى الشوارع، لأنه الكتاب هو عبارة عن وجود، وليس هو عبارة عن أوراق وموضوع. هو صحيح موجود في بين أوراق، أو مثل ما يقولون في بين دفتي كتاب أوراق أو كتاب، لكنه هو عبارة عن نظرة إلى الوجود. السؤال: هذا الخصومة ما بين القارئ وبين الكاتب، الكاتب يلوم القارئ والقارئ يلوم الكاتب، أنا أسأل سؤال: هل هو الكاتب يستطيع أن يتغير عندما يقرأ؟ هل الكاتب له علاقة يوميا بالكتابة أو بالكتابة أو بالقراءة، مثل ما لديه علاقة مع يعني ملابسه، مع أكله، مع بيته، مع زوجته؟ أنا أشك في هذا الموضوع، لأنه حسب ما أراقب بعض الأشياء، يعني مثلا حضرت إلى ندوة عن القراءة، وكان شباب يعني في مدرسة إعدادية يتحدثون بحماس عن القراءة، فكانوا شعراء وكتاب في القاعة، ضجروا من الحديث فخرجوا. لما جلسنا ليلا سألت الكتاب، وهم يعني قد جاءوا من مناطق عربية كثيرة، من العراق، من مصر، من مناطق عربية: من منكم كان يحمل كتابا في سفره؟ الجواب كان: لا أحد. كتاب وشعراء وفنانون يسافرون من بلد إلى آخر ولا يحمل أي واحد منهم كتابا، فلماذا نلوم القارئ؟
بينما يبحث القارئ عن هواجسه في كتاب ما، ما الذي قد يشغل الكاتب في مسألة كهذه يا علي؟
الكاتب، أنا هنا أريد أن أجسر العلاقة بين الكاتب والقارئ. الكاتب هو ليس هو الوحيد الذي يشترح المفاهيم والمواضيع، القارئ أيضا. الكاتب بدون القارئ لا يساوي شيئا. أنا ربما أشترح المفهوم، لكنه القارئ يتصوره خلاف ما أشترح أنا هذا المفهوم. نحن الآن الكاتب يعتبر نفسه نخبوي، يعتبر نفسه هو سلطة، يعتبر نفسه هو أيقونة، وعلى القارئ أن يعني أن يتبع. ثم أطاريح في الدكتوراه في الجامعات، في جامعات شتى هنا في البلدان العربية، أساتذة يشتغلون على مسودات أو أطاريح طلابهم ولا يشيرون إلى ذلك، ويستفيدون من هذه المواضيع. حتى في الفن التشكيلي كثير من التلاميذ لديهم سكتشات فوق أساتذتهم. نحن الآن في علاقة، أنا إذا سألتني من هو الأهم، الكاتب أم القارئ، جوابا على سؤالي: لا، القارئ هو المهم، لأنه هو القارئ مثل الترجمة، أيهما أفضل، لغة الوصول أو اللغة المنقول عنها. لا، لغة الوصول يعني لما ترجم من الفرنسية إلى العربية، لما تكون عربيتي غير واضحة، ماذا يهمني أن تفهم النص الفرنسي؟ تفهم النص الفرنسي بشكل جيد، لكنه النص العربي مكتوب بشكل ركيك. من الذي أعطى هذا الركاء؟ القارئ. كان الكاتب المترجم ممتاز، فنحن الآن نبحث عن القارئ، مو نشتر عليه مواضيع.
بالانتقال إلى موضوع آخر، وفي بداية هذا العام ثم احتفاء بصدور كتاب لك عن دار النهضة العربية بعنوان لبعض السفر أحتاجك. بداية مبارك لك هذا الإصدار.
شكرا جزيلا على التهنئة.
لو تحدثنا قليلا عن الكتاب مستهلا بالعنوان.
هذا الكتاب كتبته عن شاعر عراقي أعدم في سجون البعث العام 1972، وهو شاعر شيوعي التزم حركة الكفاح المسلح، يعني حركة مناصرة المحرومين والفقراء، وتضاربت الآراء يعني في اختفاء أو إعدامه، ولحد الآن لا زال قبره مجهولا. فحاولت أن 20 سنة انشغلت بهذا الكتاب، تتبعت آثار الشاعر. هو كان شاعر من مدينتي، المفارقة أو المأساة سميها ما شئت، بأن هذا الشاعر ميسور الحال، أنيق وسيم رقيق جدا، إلا أنه انحاز إلى حركة الكفاح المسلح، أن ذاك اللي كانت في جنوب العراق، وأعدم هذا الشاعر. ولبعض السفر أحتاجك هو مطلع قصيدة لهذا الشاعر اللي اسمه خالد الأمين، اللي كانت القصيدة اسمها القلب البديع. هذا هو كتابي. وأنا طبعا لأنه كان هذا هو شاعر، فدائما كنت أفكر ما الذي يدفع الشاعر إلى الموت، ما الذي يدفع الشاعر إلى التماهي مع قضية الفقراء والمحرومين والعدالة. هو شاعر ميسور وكان موظف كبير في الدولة، لماذا التجأ إلى هذا الموقف؟ ففكرت بالعدالة، وفكرت في مصائر الشعراء والعقل، وكأي أبطال تراجيديين يعني هؤلاء الشعراء أو الكتاب. وهو صحيح هذا الكتاب مكتوبا عن هذا الشاعر خالد الأمين، لكنه مكتوب عن كل كاتب اللي هو اتخذ العدالة دليلا للوجود أو الفقر أو الحرمان أو انحاز إلى قضايا الناس. نحن عندما نفكر في الوردة، أو الشاعر عندما يفكر في الوردة يقول لماذا لا تطير الوردة؟ عندما يرى الشاعر يعني الرمال يقول هذه الرمال لماذا لا تمتلئ بالبشر، وهكذا. فالشاعر هذا كائن متحول. من هنا كان اهتمامي بهذا الكتاب.
الآن اسمح لنا أن نحيل إليك مساحة النص لتقرأ لنا شيئا من قصائدك.
شكرا. سوف أقرأ مقطع من نص شعري من كتابي لا تعبر الفجر هامشيا، الصادر لدى دار أروقة في مصر العام 2021. واحد لا أنظف إلا نصائحه، سأجعل حاجاته تتلفت دائما، سأجعله تنافرا ما بين الهدايا ومانحيها. يا كآبة الملاعب، يا تشتيت الفرص، ويا توريط العدالة في الولائم. سأجعله متذبذب المعنويات كارها لها، صفا من التأجيل وتصميما على البكاء. سأجعله احتقالا، مرهما للطاعات، ومرهما للطفل عندما يتشنج. الإجابات لا تريده ولا الموائد، هو الثقيل من الحديث والمرفوض من المدفأة، يقع على الحافة فيتداعى كل اتفاق يبرمه. يتصور رأسه هذا أضرحة، وهي مثل امرأة تتحدث معه. المنافذ تستعمله حصارا، والقفص لم يعد مسموعا إلا كبشر. لديه استعداد للفؤوس يفوق الأنقاض ذاتها، واستعداد للجهات مستخدما إياها طردا للشمس. يستعمل الجدران فوائد أيضا، يا شمسه، يا نسخا للصدأ، يا تشجيعا لتآكل، ينتشر عطبا عند النوم وألما عند الركوب، يشمله ماء لا كائنات فيه.
يا سلام،
هذا النص قصير من قصيدة طويلة. هو
شكرا على هذه القراءة الطيبة.
شكرا عزيزي
العزيز علي، شكرا، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا جزيلا،
مع السلامة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.